الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا وطبكم وطاب ممشاكم، وأسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده ومنه كما جمعنا لحضراتكم في هذه الليلة المباركة ليجمعنا في الآخرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. أيها الأفاضل، نلتقيكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 25 من شهر ربيع الآخر سنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في لقاء مفتوح مع فضيلة شيخنا المبارك الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي المصري حفظه الله تعالى. وبادئا ذي بدء، يبدأ شيخنا المبارك يعني بسؤال نوجهه إلى فضيلة الشيخ، أن ما يجري الآن على الساحة العربية خصوصا من فتن وأمور لا يعلم حدها إلا الله تبارك وتعالى، ما هو واجب المسلم تجاه هذه الفتن؟ يجاوبنا فضيلة الشيخ هشام حفظه الله تعالى على هذا السؤال بداية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه وعظيم فضله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجنب بلاد المسلمين الفتن صغارها وكبارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أيها الأحبة أن هذا الأمر أمر مهم جدا، وهو واجب المسلم حيال هذه الفتن، وما هي الضوابط الشرعية التي يواجه المسلم بها هذه الفتن؟ لأن هذه الفتن ليست وليدة عصر من العصور، وإنما نجدها دائما في جميع العصور، ولا نخال عصرا من العصور خلا من هذا أبدا، لا في هذا العصر الذي نعيش فيه ولا ما سبقه، إلا من كان ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة مرجعيتهم واحدة وتلقيهم واحد ومصدرهم واحد، وحي ينزل ورسول يبلغ صلى الله عليه وسلم. وجدت فتنة الشرك، وهذه الفتن التي لم تكن في المسلمين والحمد لله، وإنما كانت من غير المسلمين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يوجهون ذلك، فكان النبي إمامهم وأمامهم، كان صلى الله عليه وسلم إمامهم، ليس إمام الصلاة فحسب، بل هو النبي المتبع والرسول الواجب التزام طريقته وسبيل هديه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعلم ويربي، وكان الأمر بسيطا جدا، فلهذا كانت الأمة قوية عافية. وبموت النبي صلى الله عليه وسلم وتولي الصديق رضي الله عنه الخلافة، بدأت بعض الفتن تظهر، ومن أعظم ذلك فتنة أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام، فواجههم أبو بكر رضي الله عنه بغاية الصرامة والقوة على غير سبحان الله طبيعته وعادته، فقد كان الصديق رضي الله عنه معروفا برقة القلب وبتواضعه رضي الله عنه ولين جانبه رضي الله عنه، ولكن لما وقعت هذه الفتنة، بل من أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه عصم الله عز وجل به الأمة وهداه الطريقة الصحيحة الذي قاد به الأمة، وكانت مرحلة في غاية الصعوبة، مرحلة الصديق يا أخواني وخلافة الصديق، رغم أنها لم تصل بل دامت السنتين وعدة أشهر تقريبا، لكنها كانت مرحلة تأسيس خطير جدا 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 في عمر أمة الإسلام، لأن الصديق رضي الله عنه وجه من أول موت النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عديدة. أول شيء موت النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الأمة لن يصدق موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لن يصدق يعني أنه يشك في موته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت من جهة الإصابة العلمية، أن عندهم أن النبي ما يموت، لا أبدا. ولما حصل الذهول للصحابة رضوان الله عليهم من نبي كان حوله ينظرونه صلى الله عليه وسلم وأخذنا بهديه، كانت نظراته نظراته صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة كانت نظراته منحا عظيمة لهم، وكانوا يتنافسون على عرقه وعلى شعره صلى الله عليه وسلم، والواحد يفخر بأن مس النبي يده أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ناصيته أو أخذ شيئا من آثاره صلى الله عليه وسلم. يتقاتل الصحابة على ذلك. جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة رضوان الله عليهم حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. تقاتل على الشعر بشعرات صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الغداء صلاة الصبح يرسل الصحابة رضوان الله عليهم غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآنية الماء ليضع النبي يده فيها، فلربما أرسلوا، وطبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثار، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما أرسلوا إليه غلمانهم في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. فكانت نظرات النبي بالنسبة لهم معدودة، وكانت نظراتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فكيف به صلى الله عليه وسلم إذا مات؟ الصحابة رضوان الله ماذا يصنعون؟ فحصل نوع من الذهول في ذلك، ودخل الصديق رضي الله عنه المسجد فإذا بالصحابة على هذا الحال وعلى رأسهم عمر في ذهول شديد. من قال إن محمدا مات قتلت بسيف هذا، إن محمدا ذهب إلى ربي وسيعود كما ذهب موسى إلى ربي ويعود. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبله مأطرك حيا وميتا يا رسول الله، ثم جاء يهدئ أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه أحد على المنبر، وكانت أول مرة لأبي بكر رضي الله عنه يعلو منبر رسول الله. نعم تقدم في محرابه مرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مو أبا بكر فليصلي بالناس، تقدم في محرابه، لكن أن يعلو منبره هذا كان أول مرة يعلو الصديق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بدء تأسيس الدولة، ويا له من تأسيس عظيم. كما ذكرت عائشة رضي الله عنها صحيحا أن النبي لما مات صار الصحابة كالغنم في الليلة الشاتية، كالأغنام في الليلة الشتية، غنم في صحراء والجو يمطر ماذا تظن بها؟ هذا ينكمش وهذا تنكمش كالغنم الشتية. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بحمل عظيم، وتحمل حملا عظيما تعجز عنه الجبال والراسيات، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق صديق الأمة لهذا، فصعد المنبر وأصل الأصل العظيم الذي كل كتب السنة وكتب الحديث وكتب المنهج تدور حول هذا. أيها الناس، وتخيل إخواني جو المسجد، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وكأنما هذه الكلمات إخواني لا تظنوا أن الصديق ما حزن على رسول الله، والله كأني به، والواقع هذا، تخيل الواقع كأني به بالكلمات تخرج من بين ضلوعه، ولكنه الثبات. وصدق النبي يقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إذا لم أجدك يا رسول الله تقول مرة، قال تجدين أبا بكر، تعني الموت إذا أنت مت، من أجد يا رسول الله بعدك؟ قالت الجدينة أبا بكر رضي الله عنه. صدق رسول الله، تربيته تربية على عينه، له صبر عظيم، ولهذا كان أفقه وأعلم وأصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن رجل خيره الله عز وجل بين ما بين مفاتيح الدنيا وكذا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلنا: وما يبكي هذا الرجل؟ احنا ما ندري من يقصد النبي، يعني النبي ما قال أنا، إنما قال إن رجلا. فقالوا، قال أبو سعيد: فقلنا: وما يبكي هذا الرجل؟ فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفنه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا أيها الأحبة، في الفتن كيف نوجهها؟ أولا بالدعاء والذكر، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الفتن وأن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. فالدعاء سلاح عظيم جدا. كان الأنبياء إذا حصل شيء من ذلك دعوا الله سبحانه وتعالى، وكذا الصالحون، فيرفع الله سبحانه وتعالى ما به. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يرفع يديه في بدر إلى الله عز وجل: اللهم إن تهلك أو تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، فلن تعبد في الأرض بعد. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله، أوفق لنفسك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، ويواصل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وكذا موسى، وقال نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، يقول نوح عليه السلام. وهكذا إبراهيم وجميع الأنبياء إنما رفعوا كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في كل فتنة لقيها هؤلاء، بالدعاء والذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك بالصلاة والذكر في ساحات الواقع، تواجه الفتن وتواجه المحن. فالدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى أمر عجيب، أمر عظيم في الثبات. الأمر الثاني في أزمنة الفتن من الضوابط المهمة جدا جدا الالتفاف حول العلماء. إذا نزلت الفتن بكلام من نأخذ؟ ومن أيها الأحبة نقتدي وحول من نلتفت؟ العلماء. فالعلماء أمنة في كل عصر، هم الأمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في الأمة، في الأمة هم قائمون بميراث صلى الله عليه وسلم. إذا لم يلتف الناس حول العلماء في أزمنة الفتن، فاعلم أن الفتن ستضرب بأطمارها ولا يوقفها شيء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الالتفاف حول العلماء، انظروا التفت الأمة حول الصديق رضي الله عنه في بدء دعوته، في بدء خلافته رضي الله عنه، فنجت الأمة. لما رجع من رجع من ارتد من المسلمين، وقف أبو بكر رضي الله عنه يريد حرب هؤلاء المرتدين، فناقشه الصحابة: كيف نقاتل القوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأول مرة يا إخوان يقاتل الصحابة، سيقاتل الصحابة قوم يشهدون الشهادتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان القتال لقوم مشركين عبدة أوثان، لكن هؤلاء ينطقون الشهادتين وربما صلوا، فكيف يقاتلهم المسلمون؟ كان الأمر مشكلا جدا. ولكن سبحان الله، كان أبو بكر على ثبات عجيب جدا. قال أمير أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لقد جمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن، والله لأقاتلن بين لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما. وظل عمر يراجعه، قال أبو بكر رضي الله عنه قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. واجتمعت الأمة على قتال المرتدين، وكان قتالا مريرا جدا. وراجعوا في السيرة يا إخواني ما كان يوصي به أبو بكر الصديق رضي الله عنه قواد المسلمين. والله يا إخواني لم تكن المسألة مسألة معارك ورفع أسنة الرماح وفقط، وإنما كان هديا عظيما في ساحات الوغى، وتقوى وصدقا من أبي بكر رضي الله عنه نراه في ساحات الوغى وفي وصاياه لجنود الإسلام. إنما تقاتلون بدينكم لا تقاتلون بعددكم وأعتادكم، وإنما تقاتلون بدينكم. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يوصي الصحابة، حتى كشف الله سبحانه وتعالى به غمة المسلمين وأدب الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المرتدين. فاجتمع الصحابة حول من؟ حول الصديق رضي الله عنه، فخرجوا من أزمة عظيمة جدا جدا جدا، بل في توقيفة بني ساعدة وقبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. من يتولى الأمر بعد رسول الله؟ قضية أخوانا ليست هينة. الآن عشان ننظم مثل هذا اللقاء، ولا ننظم دورية، ولا ننظم كذا، أو مثلا جرب وشوف البلد حينما تقبل على مرحلة مثلا انتخابات برلمانات أو الأخير، وشوف كم الناس وأقوال ومواقف وفتن لكن من يتولى الأمر بعد النبي؟ ليس أمرا سهلا. حرب المرتدين ليس أمرا سهلا، أن يؤخذ القرار نفسه أمر عجيب. ولكن الصديق رضي الله عنه ثبته الله سبحانه وتعالى ووفق الصحابة لالتزام هديه رضوان الله عليهم، ده أمر عجيب جدا. وإلا أن يأخذ أبو بكر قرار قتال المرتدين والمسلمون يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والأعداد كذا وهؤلاء، وسيقتل قبائل العرب هنا وهناك، ليس أمر سهلا. وأن ينفل جيش أسامة أيضا، يصر أن ينفل جيش أسامة حتى يرجعوا الصحابة. طيب إذا قتلنا المرتدين فعلام إذا نفصل جيش أسامة، نحن في حاجة إليه. قال والله لا أرجع في أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والله انظر الصديق عجيب، أهذا هو الصديق الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا هو الصديق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المواقف تظهر من معادن الرجال ما يوافق الموقف. متى عهدنا الصديق يفضل رسول الله؟ ومتى عهدنا الصديق رضي الله عنه يختار إلا ما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ حسبك يوم الحديبية والمسلمون في حيث ريس والشروط قاسية، وأبو جندل يرتمي في أحضان الصحابة رضوان الله عليهم ويرسم في قيوده، والنبي يعاقد سهيل بن عمرو ويكلم سهيلا في أبي جندل يأبى سهيل ويرده النبي، وأبو جندل يقف مع بين المسلمين: يا رسول الله تردني إليهم لأفتن في ديني؟ أمر صعب ليس أمرا سهلا يا إخواني. حتى عمر رضي الله عنه يحمل سيفه ويمشي بجوار أبي جندل وهو مع أبيه سهيل بن عمرو ويقول: خذ يا أبا جندل، خذ هذا السيف اضربه اقتله، فإنما دم أحدهم دم كلب اقتل. ولكن ماذا قال الصديق يومها لما جاء عمر بعد أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب أبو بكر جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم غرزة يا عمر، هذا رسول الله، إن الله نصره، إلزم غرزة. إن أبو بكر رضي الله عنه وضع من أول كلمة في الإسلام، منذ أن قال أبو بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد وضع شعارا لو وضعه كل مسلم ما تسربت إليه في النجاة، لئن قال ذلك فلقد صدق. هذا شعار صدق، ما عندنا هذا أخوان. ولهذا يأتيه المشركون: تعال يا أبو بكر، زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. ما قال ما غير معقول، أنت كاذب، أنت كذا. لا والله أنا صادق. مش معقول النبي يقول هذا، لا لا لا، ما يقول النبي هذا. أقال الصديق هذا؟ أبدا. استفصل؟ أبدا. قال: إن قال ذلك فلقد صدق. طب راجع يا أبو بكر رسول. ده اليوم الواحد بيقنع يا إخواني، الواحد يرمي السجارة في 10 سنين ولا يقتنع. شنو يرمي السجارة؟ ما يقتنع، تقول قال الله قال الرسول. المرأة الآن تقول لها آيات الحجاب وتفتح المصحف على سورة الأحزاب وعلى سورة النور، أن لك أن لها أن تقتل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لأن قال ذلك فلقد صدق. قال والله لما كلموا في جيش أسامة قال والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي ما رجعت. إيش اللي تتوقعونه؟ فلتتخطفنا الطير ولتجري السباع بأرجل أمهات المؤمنين. في أكبر من هذا؟ هذا أمر الله. أما أنا أفك قيدا عقده النبي؟ لا والله. سبحان الله، كان التوفيق في إرسال جيش أسامة، لأنهم قالوا ما يمكن يرسل أبو بكر هذا الجيش ويقاتل مرتدين إلا وعنده من القوة ما عنده، ولذا حصل تأديب لقبائل العرب بمرور جيش أسامة. ثم اجتمعوا في الصقيفة، أيهم الذي يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام الصديق بغاية الحزم، ترك النبي يغسله أقرباؤه وانطلق إلى الصقيفة. ما جلس إن أبو بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في غسله أو بجوار المكان ويبكي وكذا والأمة، أبدا، لأنه يعلم أن المهمة ثقيلة. كل هذا قبل أن يبايع، قبل أن يبايع يصعد المنبر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يأتي الصقيفة ويتكلم كلاما قويا واضحا منصوصا عليه. معشر الأنصار، منكم الوزراء ومنا الأمراء، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الخلافة في قريش ما بقي في الناس رجلان، ليس لنا ولا لكم أن نختلف اليوم، إن الأمر منصوص عليه، الخلافة في قريش، ولكن أنتم وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكم الوزراء ومنا الأمراء. وتكلم كلاما جيدا، يقول عمر فما زودت في نفسي كلمة إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه. امدد يدك يا عمر، امدد يدك يا أبا عبيدة. فقال عمر بل أمنك النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه، أفلا نأمنك بعد مماتي، أمنك النبي على دينه، أفلا نأمنك على دنيانا. وبايع الصديق رضي الله عنه في السقيفة، ثم بايع من بعد أن الصديق رضي الله عنه في المسجد. انظر إلى الأمة في عهد أحمد، التفاف من حول العلماء في أزمنة الفتن، إياك أحداث الأسنان وصفهاء الأحلام، إياك والمجالس الخاصة، إياك والنتات والأخبار المشبوهة، إياك والجلوس مع أصحاب العضلات الذين يظنون أنهم هم علماء الزمان. العالم اللي ما يجاهد ما تأخذ منه علم، هؤلاء الذين يعيشون في بلاط الملوك، العبيد أبناء العبيد، ما تأخذ العلم إلا من الذين على ساحات الجهاد، الذين يفجرون الأبراج هنا وهناك، الذين يفعلون ويسوون، هؤلاء هم العلماء، يفجرون السفارات ويفجرون كذا، هؤلاء الذين اشتروا. من الذي قال لك احذر هؤلاء؟ احذر هؤلاء، الرسائل الخاصة عبر النت، مواقع الإفساد ومواقع التكفير، وتلتف حولها فإنهم يلتقطون الأزمات في بلدان المسلمين، ثم أول شيء على طول مباشرة يصدرون الأحكام بتكفير هذا وبجهاد هذا، لحكم ولاة الأمور هؤلاء الذين وتربوا في أحضان غرب وشرق ولو، ويريدون بعد ذلك أن يفسد، أن تفسد البلد. بل والله لا يتكلمون لو احتل البلد الأمريكان، ولو احتل البلد أعداء الإسلام ربما ما تكلموا، ولا يريدون إلا الإفساد، ولكن سر حيث ما صار العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قد واجهت أمة الإسلام فتنة عظيمة بخط القرآن، فتنة الاعتزال التي يترأسها من يا أخواني؟ التي يترأسها ولاة الأمور. فانظر ماذا صنع أحمد. أما ولي الأمر فلم ينازع، وأما ما أصله ولي الأمر في الأمة فإنه ظل يبين الأمة ويثبت على هذا. ويأتيه فقهاء بغداد يريدون أن يفتيهم أحمد بالخروج على المأمون، فماذا كان في النتيجة؟ أوافقهم أحمد عالم السنة. تخيلوا يا إخواني، ليس الأمر سهلا، ليس الأمر سهلا، أئمة السنة يضربون بالسياط يسجنون، والأمر مهيئ. لو أفتى أحمد رحمه الله تعالى بالخروج عليه والعقيدة التي وصلها في الناس الآن عقيدة كفرية بلا خلاف. يعني مش مثلا أخذ أموال الناس جننا وبس، لا، يلزم الناس بالقول الكفري ألا هو القرآن مخلوق. فالقول ما اختلف فيه أحد، القول هذا ما اختلف فيه أحد أنه كفر، ولكن القائل لابد من إقامة الحجج عليه والتوافر الشروطي وانتفاء الموانع. قول كفر بلا خلاف، ولكن ماذا قال أحمد؟ انظر إلى الثبات العجيب. أحمد يوصل في الأمة ولا يتراجع عن قوله، ويلزم الأمة إلزاما أن تقول القرآن كلام الله عز وجل صفته سبحانه وتعالى، تكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، ولكن مع ذلك قال لا، الدماء الدماء تلك فتنة. قالوا يا إمام ألسنا في فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، هذا خلاف الآثار. وخرج فقهاء بغداد من عند أحمد ولم يأخذوا منه تلك الفتية، وصبر أحمد. كم يصبر أحمد؟ صبر شهرا، صبر حتى مات المأموم، ثم جاء المعتصم فصبر حتى خرج حتى ذهب المعتصم، ثم جاء الواثق فصبر حتى انتهى عصر الواثق، حتى جاء المتوكل فنصر الله سبحانه وتعالى به عقيدة الصحابة بثبات أحمد رحمه الله تعالى على يد المتوكل. الالتفاف حول العلماء يا أخواني، التفاف الأمة حول العلماء، التفاف الأمة حول شيخ الإسلام لما جاءت التطور، التفاف الأمة حول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى أقام الله عز وجل به التوحيد الخالص في هذه الجزيرة. التفاف الأمة حول ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين والألباني ومقبل، فعصم الله عز وجل الأمة في عصورهم، كان لدى الأمة رؤوس، هؤلاء الرؤوس كانوا يحضر منهم، كان يحضر منهم، وقال ابن باز عالم سلطة، ابن باز هذا ينبغي أن يحجر عليه، اللي جالس في أمريكا هناك يصدر الفتاوى، ذاك السعودي والمصري الذين يصدرون الفتاوى، دول علماء السلطان، دول علماء السلطة، لا تسمعوا لهم، هؤلاء العلماء الذين يتقاضون الرواتب من بلاطي الملوك، الملوك هؤلاء عبيد، أبناء عبيد. والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، ماذا صنعت يا صاحب أمريكا؟ ويا صاحب أفغانستان ويا صاحب كذا، وماذا صنع هؤلاء؟ أعطني كشف حساب، يلا أعطني كشف حساب يا صاحب البرجين ويا صاحب الجهاد العظيم. أريد اليوم، اليوم اليوم الموافق كم؟ 24 ولا 25 من شهر ربيع؟ 25 شهر ربيع الثاني 1434، نريد كشف حساب لهؤلاء، ونريد كشف حساب لابن باز والعثيمين والألباني ومقبل في نفع الأمة. أليس هؤلاء علماء السلطة؟ أليس هؤلاء علماء البلاط؟ أليس هؤلاء العلماء الذين ما جاهدوا؟ وكأنما الجهاد هو الإفساد الذي يزينه كل شخص لنفسه وليس وجه المشروع. أتحداكم لو أن واحدا من هؤلاء درس كتاب الجهاد صحيح البخاري، درس كتاب الجهاد من كتب أهل العلم، إن كتب أهل العلم شاهدة على جهلهم، ولو درسوا الجهاد من كتب أهل العلم لما كان حالهم كما ترى. فما أثر ابن باز في الأمة؟ أثر ابن باز في الأمة مشايخ علماء، العثيمين، مقبل، الألباني، مشايخ علماء، ما عرف معروف الآن ولا أنكر منكر إلا عن طريق هؤلاء العلماء بعد فضل الله سبحانه وتعالى، الذين رباهم ابن باز ورباهم الألباني ورباهم مقبل ورباهم العثيمين رحمه الله تعالى، أئمة العصر ربوا الأمة في هذا، فحصل بذلك مثل كبير. اعطوني يا أخوان، اعطوني كشف حساب، هل هؤلاء للكفر كفروا وللإسلام نصروا؟ أي سنة علموها؟ أي بدعة قمعوها؟ ما هي بلد الإسلام لتحكم بالشريعة؟ نريد شبرا واحدا استطاع هؤلاء أن يحكموا فيه الشريعة. أين هو؟ ما السنن؟ ما الكتب؟ ما العلم؟ ما النفع الذي استفادته الأمة؟ فحفظ الله عز وجل الأمة بهؤلاء، وأما هؤلاء فإلى زوال، ومنهجهم إلى زوال، وكم توالى في بلدان المسلمين من تلك الحركات وهي إلى زوال، في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر. سلوا التاريخ يا أخواني، أخبركم ماذا استفاد المسلمون من كل هذا. إن الإسلام لا يستفيد إلا من الفتح حول الراسخين، لما جاء هؤلاء يوما ما إلى الحسن البصري رحمه الله. لكن يا ليت قومي يعلمون. لما جاء الحسن البصري رحمه الله تعالى يوما ما وقالوا انتبه يا أبا سعيد، جاءه برضو أيضا جاءوا إيه طلبة علمه مشايخ، يا أبا سعيد ألا تنظر ما يصنع الحجاج وكذا، نريد أن نخرج على الحجاج. فماذا قال الحسن رحمه الله تعالى؟ قال الحجاج إما أن يكون رقابا لكم من الله، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، إن كان عقابا فما تستطيعون رد عقاب بأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون إيش بقى؟ شوف انتبه نفس المسلك. الأول نريد فتوى عالم، ونحن عند عالم شيخنا بارك الله فيك مقبلون أزير، فضلت الشيخ سمحت الشيخ سمحت فضل الشيخ حتى يعطي الفتوى الموافقة. طب إذا ما أعطى لما خرج عنده قال انظروا إلى هذا العلج ماذا يقول، يعني هذا المولى هذا غير العربي. طيب مش وقت كان أبا سعيد، كان يا أبا سعيد الحين إيش انظروا إلى هذا العلج ماذا يقول؟ طب وأنتم ماذا صنعتم؟ هذا الحماس ما يصلح. التفاف حول العلماء، عبد الرحمن بن الأشعث التفاف حول من التفاف كلهم، فتنة القراء معروف، فتنة القراء في الإسلام، فتنة القراء، فتنة العلماء. نريد شريعة هؤلاء الكفار، كثير منهم كفر حجاج ابن جبير، كفر الحجاج الشعبي، وقامت الفتنة ابن الأشعث حتى إن الملك الأمير عرض عليه، طيب عرض عليه وتألفه وحاول مع أبا ليه الغرة من معه وظن المسألة خلاص انتهت وكذا. الأول كان انكر الحجاج بعدين خرج على السلطان وانتهت المسألة. على إيش انتهت المسألة؟ لما واجه الحجاج مواجهة بعد مواجهة مواجهة بعد مواجهة حتى هزم، فرحل ابن الأشعث. شوف اللي اليوم يقول شريعة، يقول القرآن، انتهى الأمر إيش يا أخوان؟ انتهى الأمر إلى أن فرض ابن الأشعث إلى وجبين الملك الكافر. فخاطب الحجاج رتبين وقال شوف ملك الترك، إما أن تفسد لي ابن الأشعث وإلا أرسلت إليك من الجنود كيت وكيت. خاف ملك الترك فأرسل ابن الأشعث موثقا إلى الحجاج، وفي الطريق ماذا صنع ابن الأشعث؟ صعد مكانا مرتفعا ثم ألقى بنفسه فمات، وبقي الحجاج وظلم الحجاج في الأم. وأما بقى العلماء فقد أتى بالشعب، قلت على شعب ما الذي حصل؟ لما فعلت هذا؟ يقول الشعبي بعد كلام طويل لقد أصابتنا فتنة. اسمعوا يا شباب، اسمعوا النهاية، الوقت متحمس، أو الإسلام والشريعة والظلم وكذا وما ينفع وما يصلح، ولابد نقوم حتى نطبق شرع الله، وحتى نريد الشريعة نسيبها لمين؟ وفي النهاية قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضرارة أتقياء ولا فجارة أقوياء. وندم الشعب. قال أيوب رحمه الله في أثر صحيح، قال رحمه الله فما منهم من أحد من القراء، يا أخوان علماء قراء كبار، فما منهم من أحد قتل إلا غُرب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. أنا أعجب أن الناس ما زالوا إلى الآن يستدلون بسعيد بن جبير والأمة خرجت، وهذه مسألة خلافية. يا رجل أنت نائم، أنت نائم يا رجل، أنت نائم. انظر إلى هؤلاء ماذا قالوا. يقول أيوب فما منهم من واحد من أحد مات إلى رغبة عن مصرعه أو بقي إلا ندم على ما كان منه. وأختم قائلا انظر إلى أبي قلابة رحمه الله تعالى ومعه مسلم بن يسار، ومسلم كان قد خرج مع ابن الأشعث ومكرها، وألزم ابن الأشعث وخرج معه، لكنه لما وقف الصف لم يقاتل. فمشى مسلم بن يسار مع أبي قلابة، فقال لأبي قلابة: الحمد لله، أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف، ولم أطعم برمح، ولم أرمي بقوس. أنا وقفت، لكن الحمد لله عاصم من الله عز وجل من هذا كله، فلم أضرب بسيف، ولم أرمي برمح، ولم أطعم برمح، ولم أرمي بقوس. فماذا قال أبو قلابة؟ انظروا إلى علماء السلف يا إخواني، وما السلف وهؤلاء أتباعهم قلة في كل عصر، دول متهمون، دول دايما علماء السلطان والذين لا يعرفهم شيء والذين، ولكن الحمد لله. هذا ابن عبد الوهاب بقي علمه إلى الآن، في ذهب من كان يحاربه. هذا ابن تيمية بقي علمه الآن، أين ذهب من كان يحاربه. هذا أحمد بقي علمه الآن، في دولة الاعتزال. هذا فكر التكفير والقعدة والخلافة ذهبوا وبقي هذا الآن، وسيذهب أيضا أتبعهم، وسيبقى ابن باز والألباني. دور القاعدة، تنظيم القاعدة الحقيقي هو ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل. قاعدة الإسلام، قاعدة الحق يا إخوان. هؤلاء هم الذين يطلقون الغرب. إسلام صحيح قمة ما يطلق الغرب. فقال أبو قلابة له: لكنك، شوف بقى تقييم العالم، لكنك وقفت في الصف فرآك رجل، فقال: ما وقف مسلم هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل بسبب وقفتك، وقفتك هذه، فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى قتل. نعم يا مسلم، أنت لم تقتل بيدك، لكن قتل بسببك الخطيئة. لم تقتل بيدك، لكن قتل بسببك. لم تطعم بيدك، لكن طعن بسببك. لم ترمي بيدك، لكن رمي بسببك. فبكى بكاء شديدا جدا رحمه الله تعالى، حتى رق له أبو قلابة. فاحذر من هذا. فعند الفتن نلتف حول العلماء، وقبل ذلك نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهاج النبوة، حال الفتن. فيا ليت الناس يأخذون بهذا، هذا هو الأصل أحبتي. ليست الفتن غريبة ولا جديدة على المجتمع، وإنما هذه الفتن فضل من الشيخ عليه الصلاة والسلام. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الشيخ. هذا الشيء. فعند الفتن تعين عن الأمة أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والاستمساك بالعروة الوثقى، ولا تصام بالكتاب والسنة. هكذا تواجه الأمة الفتن. والأمر الثاني الالتفاف حول العلماء. الالتفاف حول العلماء يعصم بعض فضل الله سبحانه وتعالى من الزلل والخطأ، كما رأينا التفاف الأمة حول الصديق، ورأينا التفاف الأمة حول أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن، والتفاف الأمة حول شيخ الإسلام في التطاول، والتفاف الأمة حول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتفاف الأمة حول أئمة عصرهم ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة. ورأينا أن الزبد يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. فهذه الفتن ليست وليدة العصر، ليست وليدة الزمان، هذا بل هي في كل عصر وستبقى. أليس باق عندنا الدجال؟ ومن يخرج مع الدجال؟ أليس الدجال يواجه إخواني يومها بالإيمان؟ وإن فتنة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم صح عن ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ما من نبي إلا حضر أمته الدجال، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم أمته الدجال وخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة أنه خلف هذا المسجد. تبقى فتنة الدجال، ولكن كيف يواجه الدجال؟ أيضا بالعلم الكتابي بالسنة. لقد جعل الله سبحانه وتعالى في الدجال علامة، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بها إلا من كان على الإيمان الصادق ومن كان على الاستقامة. كافرا. لكن من يقرأها؟ وانظر إلى هذا الشاب الذي تربى على الاستقامة وتربى على الثبات، ولم تزعزعه أهواء ولا فتن، بل وحتى خوارق قد تزعزع في الإنسان ثباته. من أنا؟ قال أنت الدجال، رجل يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، رجل يفعل هذا كله. من أنا؟ أنت الدجال، أنت الدجال. إحنا اليوم يا إخواني فتوى قد تموج بالشباب كموج البحار، سبحان الله. الآن تجي واحد مثلا على السنة ويدرس كتب أهل العلم وكذا، وبعدين يوم يحتي واحد تنزه فتوى من على النت ولا فتوى من فلان أبو عمار السلفي. من هو أبو عمار؟ ما ندري والله من أبو عمار هذا، ولا أبو زيد، ولا أبو عبيد، ولا أبو حذيفة. ورقة شيء جاي لك كذا منين؟ من على النت. تعالى يا شباب خذوا أبو عمار. إيه أبو عمار بيقول الجهاد ولا الأمور ما ينفعش وكذا، والعلماء دول علماء صوت صحيح فعلا، ويخطط فيك إيش؟ العاطفة التي عندك ولكنها خلاص انقلب. وين فلان؟ فلان ما عاد يحضر. ليش يا إخواني؟ تغير منهجه. من أجل ماذا؟ من أجل ورقة. طيب يا ابن أنت درست كتب أهل السنة، درست السنة الخلال، درست شرح اعتقاد أصول أهل السنة الجماعة للكائي، جلست عند العلماء، ما الذي حصل لك؟ أين ثباتك أمام هذه الأوراق وأمام هذه الشبهات؟ لكن ماذا بك الرجل يجري الله عليه امتحانا وابتلاء هذه الخوارق؟ من أنا؟ أنت الدجال. قال أنا الدجال، فقسم نصفين ثم صار، ثم دعاه فوقف قال من أنا؟ يا الله من أنت؟ لا بخاري لا ولا مسلم ولا كذا. من أنا؟ من أنا؟ أنت الدجال حقا، ما ازددت فيك إلا يقينا. فأراد أن يقتله فلم يتمكن. قال العلماء فائدة وانا جميلة وأختم بها، قارن بين موقف هذا وموقف الغلام في قصة الساحر والراهب. ذاك الغلام تذكرونه؟ حديثه الصحيح. ثم هذا الغلام الذي كان يتردد بين الراهب وبين الساحر، بين الراهب وبين الساحر، يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك. قال العلماء إذا صفى المشرب قوي الثبات ولا يتأثر القلب بشبهات ما دام ولا بشهوة، لكن إذا اختلط عليك المشرب أسمع من هذا أسمع من ذلك، أخذ من هذا النحو بس، ما أخذ من العقيدة، أخذ من صاحب الهوى نحن هو صاحب الهوى كل شيء على بدعة، لكن يا أخي نحن الفاعل مرفوع، إيش في هذه؟ ما دخل بالعقيدة. المفعول منصوب، ما في علاقة بين العقيدة وبين الفعل مرفوع والمفعول منصوب، ما في مشكلة. وأصول الفقه وما عندنا يعني الشيخ اللي عندنا أو كذا ما عندهم أصول ولا عندهم لغة ولا عندهم كذا، فنأخذ بس هذا من الشيخ فقط. أما عقيدة الحمد لله أنا رجل سلف 100%، لا أتأثر بهذا، ما أتأثر بهذا، من خلى كذلك؟ لست كابن سيرين رحمه الله تعالى، أخرج للكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة أن ابن سيرين رحمه الله تعالى دخل عليه رجلان من أهل الأهواء، قال نقرأ عليك الآية، قال لا. آية نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له صاحبه بعدما قام لما فعلت هذا؟ لما لم تسمع الآية والحديث؟ فقال إني خشيت. ابن سيرين يا أخواني ليس طالب علم مبتدئ، ابن سيرين خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلب. كيف يحرفان فيها؟ القرآن محفوظ، لكن يحرفان فيها أي أنهما قد يقرأان الآية، آية الخوارج التي تسدون بها، ولا آية الجبرية، ولا آية المرجئة، ولا حديث الجبرية، فيقع ذلك في قلبي. أيوب تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. هو بعد النحو واللغة وكذا، وماذا تقول أنت؟ تعال الزمخشري. من الزمخشري في اللغة يا أخوان؟ معروف الزمخشري في اللغة، ها؟ يعني لو وجد الزمخشري الآن كل نصف السلفيين يجلس عند الزمخشري يتعلم من اللغة، يقول لك هذا من منح العصر. لكن تعال يا أخوان شوفهم، أصولي لغوي أيا كان تخصصه فهو ابن عقيدته وابن منهجه. والله إنه لا يركل تخصصه إذا تصادم مع لغته. إيه والله يا أخوان، رجع تفسير ابن كثير رحمه الله عند قول الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. رجع تفسير ابن كثير وانظروا ماذا كان الزمخشري ورد عليه ابن كثير وقال هذا ضعيف من خمسة أوجه من جهة اللغة. فانتصب لغة الزمخشري إذا تعارضت مع عقيدة الزمخشري. وليرصد حديث الكوثري إذا ما تعارض مع عقيدة الكوثري. أين رواية الكوثري؟ حديث مسلم صحيح، أين رواية الكوثري؟ ليس في السماء. لماذا يا كوثري؟ افتح مسلم. أين الله؟ في السماء. من أنا أنت رسول الله؟ اعتق فإنه مؤمنة. قال لا، هذا حديث مردود. تعالى عالم الحديث، كيف رددت الحديث؟ قال لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان ليحسن الصلاة. أرأيت مشتغلا بالحديث أو مبتدئا الرضاعة للاشتغال بالحديث رد حديث عين الله لكونه من رواية معاوية بن الحكم السلمي الصحابي لكونه لم يحسن الصلاة؟ إذا اختلط المشرب لم يثبت الموقف. لما كان الغلام يأخذ من هذا وذاك أراد أيضا خارجية، فلما حبست دابة الناس قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. يعني أنت ما عرفت أمر الراهب أحب ولا أمر الساحر؟ تحتاج إلى أي خارجية؟ يعني أي الأمرين أحب؟ لأنه لما حصل تداخل في المشرب لم يكن الموقف واضحا، ولهذا احتاج إلى آية الخارجية. لكن هذا الشاب وهو قد قسمه الدجال يقول ما زدت فيك إلا يقينا أنت الدجال حقا. وعليه فحال الفتن أحبتي نرتفع هذا العلماء ونرجع إلى العلماء رحمه الله تعالى، هم الأخبر، هم الأعلم، هم الأثبت. إياك أن تعتمد على عقلك، على استحسانك، على عاطفتك، كل ذلك يمر ويعود. النبي صلى الله عليه وسلم انظر يوم أريد ماذا يقول، والحديث عند البخاري، أخرج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ماذا يقول سالم بن حنيف؟ يقول ولو رأيتنا يوم الحديث ونستطيع أن نرد أمر رسول الله لرددناه. صعب يا إخوان أن يتقبل الصحابة هذا، ولكنه الامتثال. فلو اعتمد اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا الرأي، قد يبدو لك الأمر هكذا ولكن السنة بخلاف هكذا، فامش وراء العلماء. حتى لو أن هذا ما تقتنع به الآن امش وراء العلماء، هم الصفراء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، علموا ما لم تعلم ودرسوا ما لم تدرس وخبروا ما لم تخبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجنب بلدان المسلمين الفتن ما ظهر منهم وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. قبل البداية الأسئلة ننبه على الدروس بإذن الله تعالى غدا وبعد غد خميس الجمعة من الساعة الرابعة إلى أذان العشاء سيكون درس الشيخ شرح كتاب الفتن لصحيح البخاري في مسجد البخلاه الجرين قطعة 4 شارع 20، والمتن موجود وكذلك يوجد مكان للنساء. كذلك من السبت إلى الثلاثاء من الساعة الرابعة إلى أذان العشاء شرح منهج السالكين السعدي في ديوان شيخ شيبان الهجري بالفاحي. كذلك هناك محاضرات عند مشروع الهداية ومشروع الدين الخالص، كما أن هناك يوم الخميس بعد صلاة العشاء شرح اعتقاد الإمام البخاري عند الشباب الأحمدي، والجمعة بعد العشاء شرح نواقض الإسلام في مخيم مشروع زاد المسلم بإذن الله تعالى. الآن تبدأ الأسئلة. ما أعتقدش
الأسئلة الشخصية
بينكم إن شاء الله.
إن شاء الله
سؤال من سؤال.
لا سؤال، أنا أتضرع بسؤالي.
الأخوة يعرفون ما عندي.
إيش؟
أقول يريدون اكتشاف شيء. عارفين ما عندي.
بس ما عرفت. بدي ننتفع إن شاء الله.
أنا ما أريد تعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل إذا أجمع واتفق شعب من الشعوب بجميع أفراده على إسقاط حاكمهم هل يشرع لهم هذا الأمر؟
إذا اتفق إيش؟
شعب من الشعوب بجميع أفراده.
هذا سؤال مفترض ولا سؤال واقع؟ لو اجتمعت الكرة الأرضية على الخروج على حاكم فإن السنة خلاف ذلك، إلا أن ترى كفرا مباحا لأنكم فيه من الله برهان. لو اجتمعت الكرة الأرضية، ولن تجتمع الكرة الأرضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. لا ينظر إلى الكثرة وإلى العموم وغير ذلك، إنما هذا في الديمقراطية عندهم يعتبرون الكثرة تأتي وتذهب وكذا، أما السنة فمقدمة على قول هؤلاء. والأمة والحمد لله لا تكتم على ضلالة ففيها ولله الحمد، حتى يعني أمة كل بلد ففيها من تقوم بهم الحجة الحمد لله، مهما كان العدد كثيرا والاجتماع كبيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلا يعزل السلطان حتى ولو كان فاسقا فجرا. ولهذا النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع في صحيح مسلم قال: وأجمع علماء السنة على أنه لا ينعزل بالفسق. يعني ذكر إجماعين في أربعة أسطر. الإجماع الأول قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. ثم ذكر بعدها بسطرين قال: وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق. يعني عندنا مسألتين: مسألة الخروج إذا كان ظالما، ومسألة العزل إذا كان فاسقا، وكلتا المسألتين لا يجوز منازعة ولي الأمر فيهما إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. العجيب أن بعض الناس عندنا قال هذا لعل الشافعي يقصد إجماع الشافعي، لأن دائما إيش يعني إذا أردت أن تشوش على دليل أو المهم تورد شبهة خلاص، ولو أنه اقتنع بك بعض الناس سبحان الله. ولو أتم وأكمل كلامه بعدها بسطرين قال: وما ذكر في كتب الفقه لبعض أصحابنا فإنه وجه ضعيف. فإنه وجه ضعيف. نعم.
يقول الشيخ: بأن الفتنة هي في بقاء الظلم والاستبداد، وما تفعلونه الآن هو الوقوع في الفتنة، وينطبق عليكم قول الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. فما الجواب؟
هذا كلام من سقط في الفتنة. لا يمكن أن يكون هدي النبي فتنة أبدا، ولا يمكن أن يكون طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته طريق فتنة أبدا، بل إن الصبر على ذلك هو الفرج. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله سبحانه وتعالى أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى ماذا؟ إلى السيف. فوقوا لأولي. يعني أنت تريد الآن، عندنا الآن طريقان: طريقة أنك تصبر وتنصح. أخواني ما تظنون أنه لو صبرنا أننا لا ننصح؟ ننصح وندعو الله سبحانه وتعالى ونبني أمتنا ونسد ما عند الحاكم. إذا كان الحاكم قد فرض رجال نسد بين الناس، ليس هذه سلبية بل هي قمة الإيجابية. فالناس إذا وكلوا إلى السيف حصل ما حصل فيه، كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم وكما قال أئمة الإسلام. انظروا أي أمة وقع فيها الخروج فحصل تفريج كرب أو زوال هم أو رفع ظلم، ولكن من ظلم إلى ظلم، من ظلم إلى ظلم. تناقش ظلم رجل واحد تقتل بظلم الملايين من الناس. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيش؟ بما صبروا. ما قال بما خرجوا ولا بما كذا، بما صبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا، بل قال صلى الله عليه وسلم: تكون هلكة أمتي، الحديث عند البخاري، على يد أغيلمة من قريش، هذا الأمر بالصبر. حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من يصبر على هذا؟ فأنت بارك الله فيك السائل هذا. لا بد أن نلتمس السنة، أن نتلمس السنة. ما يقول الكلام هذا من عند نفسي؟ نعم احذف السنة، ما تسكت على ظالم ولا بدنا نخرج ونعبر ونقول ونسوي ونعمل، احذف السنة. لكن المسلم ما يحذف السنة، المسلم يأخذ بالسنة ويعلم أن السعادة في اتباع السنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والواقع شاهد. نعم.
يقول: ما حكم مشاركة أهل التبليغ في الدعوة وهم على منهج صحيح عند أهل السنة كما نجد الجهود الجبارة التي يقدمونها في إيصال الإسلام إلى كل مكان؟
أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مرتبطة بالتبليغ، إنما تبليغ الدعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الدعوة ليست مقتصرة على التبليغ، بل التبليغيون أقل الناس دعوة، كيف يعني هم يضربون كباد الإبل وكذا هنا وهناك؟ أنا يحددون أنا بهذه الدعوة أياما وأشهرا وأوقاتا، وأما أهل السنة والجماعة فأنفسهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما عندهم أربعة ولا ثلاثة ولا خمسين ولا مئة ولا ألف. هذه واحدة. الأمر الثاني، إن جاءت مشاركتهم لا يجوز مشاركتهم أبدا ولا التعاون معهم حتى تنكر عليهم. إذا خرجت تنكر وتوضح إنكارك، وهذا بعد في مسألة الجواز لا في مسألة الأولوية، وإلا فقد يراك رجل معهم ولا يعلم بإنكارك فيقول ما خرج الشيخ الفلان مع هؤلاء إلا لأنهم على الحق، ولهذا هم ما يسمحون تخرج معهم إلا تستفادوا منك، وإلا ما يرجعون. أعطيه مرة رجع تبليغي إلى دعوة السنة، فين هو هذا؟ لهذا لا حاجة أبدا قط أن تخرج معه. وتذكر موقف مسلم بن يسار دائما خلي معك، الذي لما خرج مع ابن الأشعث وقال الحمد لله أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، فقال أبو قلابة لكنك رأك رجل. فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل من أجل الموقف، مع أن مسلما لم يطعم لكن طعن رجال به، لم يضرب لكن ضرب رجال به، لم يقتل لكن قتل رجال به. فكذلك الخروج مع هذه الجماعة أو أي جماعة أخرى أو مشاركة في أي ميدان من هذه الميادين لا يجوز الإنسان أن يشارك هذا أبدا، لكن تأمر وتنهى، تأمر هؤلاء وتنهى هؤلاء. نعم. أما الجهد الجبار يا إخواني، ليس كل جهد جبار محمود. قال أبي، يا سلام إخواني، السير مع السنة مهم جدا. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. من قال لك أن الجهود الجبارة والثبات على المبادئ وغير ذلك محمود بإطلاق؟ إذا كان في السنة، تعال جهود الجبارة شيخ الإسلام الآن يا أخواني، إحنا نعجب إلى الآن المخطوطات تقوم شيخ الإسلام، تعال جهود الجبارة، تعال جهود الجبار الأحمد، تعال جهود الجبار للسلف، تعال علم الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، جهود جبارة نفع الله سبحانه وتعالى بها. هل هي جهود الجبارة؟ أما جهود أهل البدع وإن كانت جبارة عندهم لكن في الإضلال والفساد. ما بلغ أحد جهد الخوارج في العبادة والطاعة الظاهرة، ولكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار يمرقون من السم كما يمرق السهم من الرمية. ذهب رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة الحسن بن صالح، وكان الحسن بن صالح من أعبد الناس في عصر، حتى قال من صاحبه صحبت 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة، ولكنه كان يرى الخروج على أمراء زمان، يقول الذهبي ولم يقاتل بسيفه أبدا، يعني بس فقط يرى الخروج. دخل سفيان الثوري يوما فبدأ يصلي، وكان الحسن إذا قام يصلي كأنما إخواني خشب منصوب، فأخذ نعليه ومضى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولما أرسل إليه الحسن وقال إن أخاك الحسن يقربك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، فقال سفيان شوف البطولة، شوف البطولة يا أخواني، ما بتميع هذا؟ قال فما بال الجمعة، أنت على الأمر الأول فما بال الجمعة، يعني ما أخذ سفيان عليه لهذا، ما قال ما بال الجمع وما بال المشي مع أهل البدع وما بال صد الصحابة والطعن فيهم وما بال التعاون مع الأهواء وما بال، وصار يعدد مثل ما تعدد أنت الآن 100 شيء، وفي النهاية يقول لك هذا شيء بسيط جدا، هو كفر يا أخي، هو يهودي، هو نصراني، طالما ما قال كده الصليب كده خلاص، فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إنما قال السبب ما بال الجمع، يعني ما بل جمع عليه الصلاة ورائمة الجو حائر بينه وبين أن يكون على الأمر الأول. ولهذا اليوم المنطق اللي طالع في وسط الشباب أنه متى يكون الرجل مبتدعا أو متى يكون الرجل من السنة، فبعض الناس يقول إذا وافق عندنا في ربعنا هناك طالعين الحين محاضرات ينشرونها، لا يكون الرجل مبتدعا إلا إذا كان على أصول فرقة بأكملها أو غالبها، يلا تنزل يعني شوي، أو غالبها يعني ما تكون فرعا إذا كنت عصر فرقة حذو القدة بالإيه؟ بالقدة. والأحمد رحمه الله تعالى لما طلع على كلمة الكراديسي لما أرسلها هذا تجدونها في شرح الترمذي آخر صفحة، لما قال له إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج. فماذا قال أحمد؟ أي بس شبه كده بسيطة جدا، شبه بسيطة. فماذا قال أحمد؟ آمر بحق كتبه وبدع رحمه الله تعالى. نعم.
قلت الشيخ الحكم بغير ما أنزل الله هل هو معصية الكفر؟ نريد تأصيل هذه المسألة كما أصلتها من قبل،
كما أصلتها من قبل، كما أصل العلماء رحمه الله تعالى. هذا يعني باختصار طبعا، يعني هذا محور الكلام يا أخواني في هذه المسألة، تبدأ من هل المعصية، هل الحكم بغير ما أنزل الله معصية أم كفر؟ إن قلت كفرا بأنها كفر، فإذا الكفر لا يفرق فيه بين المرة والمرتين والثلاثة والأربعة والخمس، وستبتلى. بل إذا قلت كفرا ستبتلى، لأن الذين أقول هو كفر لا يرون الحكم في قضية ولا قضيتين ولا ثلاثة ولا أربع، لا يرون هذا إيش كفرا، وإنما يقولون إذا حكم بأكثر من ذلك حتى وصل إلى ما يسمونه التشريع العام، وإلى الآن ما فصلوا ما معنى التشريع العام ولا نعرفه في الكتب، إنما في الكتب الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله. وإن قلت إنه معصية فإن الكافر به يكفر بما يكفر به صاحب المعصية. متى يكفر صاحب المعصية؟ استحل، كذب، جحد، هذا هو الأوصاف المنضبطة التي علق الشارع عليها الحكمة. لأن من القواعد المهمة جدا يا إخواني أن الشارع إذا حكم حكما وعلقه على وصف فلا بد أن يكون الوصف منضبطا. ولهذا احنا ليه بدنا نتكلم عن حديث القلتين بكلام كثير من الكلام ايضا، يعني من رد حديث القلتين ان القلتين لم تحددتا تحديدا منضبطا. لان لو قلنا مثلا قلتان مثلا 100 لتر، ها طب 99 يختلف عن حكم ال 100، اذا اي تحديد يعني هذا ماء جائز التطهر به، هذا ماء لا يجوز التطهر به، لابد ان يكون الوصف منضبطا. فبما يكفر به صاحب المعصية؟ يكفر صاحب المعصية بالأوصاف التي علقها الشرع، لا فيها تشريع عام ولا تقنين ولا إلزام ولا غير ذلك من هذه الأشياء التي يقولونها. ولهذا لو تطالع كلام العلماء الذين رأوا كفر حاكم الحكم غير منزله ترونهم يكفرون باللازم، ما يكفرون بالفعل نفسه والقول نفسه، فيكون هذا الحكم كفر لأن الله عز وجل قال كيت وكيت وكيت، وإنما يقولون هذا ما نحى الشريعة، هذا ما فعل كذا، هذا ما فتح السجون، هذا ما فتح المحاكم، إلا لأنه يجحد حكم الله، كذب بحكم الله، كذا وكذا. ومعروف أن التكفير باللازم، بل الحكم باللازم غير التكفير، هذا رد العلماء. فلازم المذهب لا يكون مذهبا إلا إذا عرض على شخص فأقره. أنت تأخذ من لازم كلام الشيء كثير جدا، لكن ليس هذا اللازم صحيحا ولا مقبولا. فكيف بالكفر الذي يضرأ بالشبهات؟ ولهذا الكفر لا ينتقل إلى معصية بعدد، والمعصية لا تنتقل إلى كفر بعد. قاعدة نافعة جدا انتبه إليه. رجل زنى مرة يكون عصيا ولا كافرا؟ 100، 10,000، مليار، اوعى تقول كفر معصية، مليار، مليار زنية. طب زنى بحليب تجاري، طب زنى بمحارمه، طب فتح بيت ضعارة، طب أجر نساء، برضو. طيب رجل مزق المصحف وعلى المصحف، مزق المصحف هذا وسبب مرة يكون كافرا، مرتين 1,000، يعني مرة يكون كافرا، كما إذا لو 1,000 مرة يكون كافرا، وهذا زنى بدون مرة يكون عاصيا. إذا لو قلنا في الحكم بغير ما أنزل الله إنه كفر، لزمنا القول بأن الواحدة كفر، لأن الكفر ما يختلف باختلاف العدد. وثانيا ما ينبغي أن نكفر باللازم، لأن لازم ضعيف ضرب الحدود بالشبهات. وأيضا لو كفرنا باللازم لكفرنا المصر على المعصية، لأن واحد يا إخواني يوميا يحلق لحيته، وأنت عرفت أن السنة عدم الحلق، بلاش اللحية، هنقول سنة عند البعض مشهور، وإن كان هي واجبة واتفق الفقهاء الأربعة على ذلك، خليها بلاش هذه. امرأة منذ بلغت 15 عاما وهي متبرجة، أتينا لها بآيات الحجاب، آيات الأحزاب، آيات النور، هي متبرجة وظلت على هذا، كل يوم نعيدها، كل جمعة نذكرها حتى بلغت 70 سنة. يبقى كم سنة الحين؟ 55 سنة. هذه المرأة ما يمكن نقول كده، ما يمكن تصدق بالخبر، لا يمكن تكون هذه المرأة ما تبرجت المرأة بعد ورود هذه التذكرة على مسامعها إلا لأنها مكذبة بآيات الحجاب، ولا زنى هذا الرجل آلاف المرات إلا وهو مكذب بآيات الزيغ، وبالتالي في نهاية الأمر سوف نلزم هذا الناس بهذا اللازم، فيكون كل من كره كل من أصر لازم ذلك الكفر والعياذ بالله. هذا من باب نقطة البداية. أما من باب الأثار والآيات وغير ذلك، فإن الآثار الآيات الواضحة وهي أقوى الآيات الموجودة في الحكم، وما لم يحكم نظر فريق الكافرون الظالمون الفاسقون وكذا، فإن أهل السنة والجماعة تلقوا تلك الآيات بما تلقوا نصوص الوعيد، فالمعاصي التي ورد فيها الكفر، الفسق، الظلم، النفاق، الشرك، لا بد فيها من التفصيل بين الأكبر والأصغر وعلى حسب النصوص. فمن قال بمطلق هذه الآيات أو بعموم هذه الآيات في تكفير من حكم غير ما أنزل الله، فليقل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليقل بذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وليقل بقول النبي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاءه بضائق. قال الأجر في الشريعة. ومما انتبه لهذا النقل المهم، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن، من الحرورية؟ الخوارج. ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ذلك ابن عبد البر المالكي، وقال ذلك ابن عربي المالكي، قال ابن عباس: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. طبع الآن أو من فترة من يقول بأن أثر ابن عباس ضعيف، طبعا كثير من العلماء صححه، ونقول: ولو أن الأثر ضعيف سندا إلا أنه، هذا الذي يعنينا، مقبول حكما، فإن الأمة قد تلقت أثر ابن عباس بالقبول ووجد في كتب الاعتقاد، مما يدل على صحة الحكم وإن قلت بضعف الأثر سندا. وأرجو أن تنتبه مسألة أنا متكلم معكم في جمل من الاعتقاد، قد يضعف الأثر لكن الحكم ثابت بغير الأثر، فلهذا الأمة تلقت أثر ابن عباس بالقبول. ليش؟ لأن الحكم ثابت عن الأمة، فليس إذا ضعفنا أثر ابن عباس يضعف الحكم معه، لا، الحكم ثابت بقاعدة الوحيد. أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان مثل على المعاصي اللي هي ورثة الكفر، ولكن الكفر دون الكفر، ومن لم يحكم من زباق ولا بالكفر. ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة مثل بهذا. الأئمة ما زالوا سلفا وخلفا على التمثيل بهذا في كتب الاعتقاد والسنة بهذا الأثر، ليس ذاك الكفر الذي تذهبون إيش إليه، ولكن الكفر دون الكفر. وإنما الحرقيون في العصور المتأخرة أحدثوا بقى حاجات ترهبك، هذا تشريع عام، هذا إيش تشريع عام؟ استطيع تفسير تشريع عام؟ يعني الحاكم من الصباح على ما هو عليه، لو طبق الحدود خلاص بقى هذا انتهى، طبق الشريعة، ما طبق الحدود يبقى تشريع عام. ما التشريع العام؟ تقصد الحدود والجنايات، ولا تقصد المعاملات، ولا تقصد العبادات، ولا تقصد ماذا تقصد التشريع العام؟ لا يستطيع أحد أن يجيبك. والتشريع العام هي الشريعة برمتها، الشريعة كلها. ولو قلنا بالتشريع العام، أنت قلت التشريع العام يعني كل الشريعة محيت وحل محلها قانون وضعي، نقول لك طيب لو نطبق 5%، يعني انخرط الشريعة 100 بند، فطبق من الشريعة واحد، انخرم حده كلاب، انخرم ضغطه كلاب، يقول لا 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 واحد، لا، طب اثنين، طب خمسة، طب كم يعني، كم يعني، كم؟ لا يمكن يضرب عندك حد. ولا الألباني لما سئل رحمه الله تعالى عن مسألة الكفر بالقضية والقضيتين أو كذا، أجاب بأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، الحين اسمها قضية ولا قضيتين ولا كذا ولا كذا. ولهذا الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى قاطبة أن الآيات وأن النصوص الواردة في هذا الباب هي كلها من باب الوعيد، بل أقوى منها ما ورد، والله لا يؤمن والله لا يؤمن. ولهذا اشتهرت الفتاوى بالتكفير عند المتأخرين، أما كتب المتقدمين يلا بحث المسألة من أول الصحابة. والذين قالوا بالتكفير عند المتأخرين إنما قالوا باللازمين، قالوا باللازم، وإلا فالذي تناقلته الذي نقل سلف الأمة في كتب التفسير راجع، في كتب الاعتقاد راجع، في هذا كله أن المسألة في هذا كالمسألة في خصوص الوعيد، سباب المسلم فسوق وقتل وكفر. وإن كنا نرى أن الحكم بغير الله جريمة شنعاء عظيمة ولا بركة في الأمة بغير الحكم بما أنزل الله، لكن الكلام فيما يتعلق بالكفر من عدمه. نعم. ولهذا قل الدليل، هذا الدليل يقول لك ابن إبراهيم، الدليل هذا ابن إبراهيم فهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن هذا الدليل يعني هذا كتاب يقول، هذا سنة تقول، وبعدين نجيب فهم العلماء، ها نجيب فهم العلماء، هذا الدليل يلا هذا الدليل. نعم.
قل من رد على من يستدل بحديث اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله على أن الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله ويحكم القوانين والدساتير لا سمع له ولا طاعة وليس حاكما شرعيا، حيث أن الحديث
مقيد إن
حيث أن
إن
حيث أن الحديث مقيد
يا أخي حيث إن بعد حيث إن
شئنا
كسر تمز
حيث إن الحديث مقيد بيقودكم بكتاب الله.
كلام جميل أوي، يعني الأخ يقول الحديث مقيد بكتاب الله، وأنا أقول يا أخي الحديث مقيد بيقودكم كتاب الله، أنا أقول لك هذا صحيح، لكن ما هو المقيد هنا بكتاب الله؟ كما جاء عند مسلم اسمعوا وأطيعوا، أي في السمع والطاعة تفكر خير شخص، لا في الكفر والإيمان. انتبه، اسمع أطع ما قدك بكتاب الله، أي ما أمرك بكتاب الله صحيح، فهذا في معرض السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا تطع له في معصية خالق. وجاء عند ابن حبان وغيره أيضا قوله إلا معصية بواحة أيضا في السمع والطاعة، فاسمع وأطيعوا إلا أن تكون معصية بواحة، ففي السمع والطاعة ما تطع السلطان إلا إن أمرك وقدك بكتاب الله. واحد يقول يا شيخ أنا صراحة مش مقتنع بالكلام، مع إنه ظاهر النص، بس أنا برضه يعني برضه جعل في السمع والطاعة، لا لا، إذا هو شوف اسمه، إذا هو ما حكم بالشرع ولا قدنا بكتاب الله ولا خلاص لا سمع والطاعة، نقول طيب من يفصل بيننا؟ ترضى بالرسول؟ ما أرضى بالرسول. قال صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. ايوه هو ده، ايوه اللي بيهدي بغير هدي هدي النبي ويستنى بغير سنه، هو ده بقى، هو ده. لسه كمان شيء: معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. يا الله، وكمان ظالم، يعني رجل ما يحكم وكمان ظالم، ها؟ قال حليفة: فما تأمرني ان ادركني ذلك يا رسول الله؟ بس أيها الشيخ الله يرضى عليك نريد الجواب، أيوة هو ده. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرر ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع.
قال ضعيف،
نقول له أنت الضعيف، نقول له أنت الضعيف فيها، صحح الآن. وعند غير مسلم نفس النص، طب هذا ضعيف فعلا، هذا ضعيف يا شيخ، نقول له عندنا آخر إيش هو؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند الدارمي بسند الحسن وكذا، قال: سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، طبعوا الصلاة عن وقت آخر. طيب ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تصلون ثم تصلون معه، تكون هلكة أمتي على يد أغلم من قريش. مأمون ما ألزم به الناس كان عقيدة مكفرة ولا كان فسقا ومعصية؟ مكفرة، يعني الذي قال المأمون كفر بلا خلاف، القرآن كلام الله غير مخلوق، أما المقولة فكفر. ولكن الإمام أحمد كيف تعامل معه؟ هذا قادنا بغير كتاب الله سبحانه وتعالى، بل للعكس كمان أضاف إلى ذلك ماذا؟ قتل أهل السنة والجماعة وذبح أهل السنة والجماعة، وتوالت على ذلك عصور معتصمة. ماذا؟ من الذي قتل أحمد بن نصر الخزاعي؟ من الذي قتل نعيم؟ من الذي ضرب أحمد بسجن أحمد وألزم الناس بعد العقيدة الكفرية؟ ومع ذلك أحمد ماذا قال فيه رحمه الله تعالى؟ قال الدماء الدماء. بعض الناس قال الدماء الدماء مصلحة مفسدة، لكن لو قدر أحمد نقول لا، أحمد قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. ومثل الحديث يا أخوان اسمعوا وأطيعوا وأظهر عليكم، لا بد افهم هذه القاعدة تنجو من هذا اللبس. فرق بين شرط الاختيار وبين التغلب والاضطرار. أنا لم أجد أنا أختار إمام أو ليه واحد، يقول أنا عاوز أحسن واحد في أنا شوف أنا أريد الشيخ فلان وأنا أريد من هو أعلى. لو قلت أنا أريد عمر قلت لك أنا أريد أبو بكر، لو هذا الأمر أنت تستشار فيه. فشرط الاختيار الآن لابد أن يكون إمام عالما، وأن يكون قرشيا، وأن يكون هذا الإمام من يتقي الله، وأن يكون هذا الإمام من أدري إيش، وأن يكون هذا الإمام، وأن يكون هذا. بعض الناس أوتي من إيش؟ أن هذه الشروط التي عند الاختيار جعلها هي شرط صحة، شرط صحة، بمعنى إذا ما كان الخلافة بقريش خلاص. وإلى الآن شباب يقول بهذا، ها؟ إذا ما كان الإمام قرشيا ما يصلح، إذا ما كان الإمام أعلمنا وكذا وأتقنا ما يصلح. هذه شروط عند الاختيار،
إلا إذا كان واحد منهم فيصلح.
إيه إذا كان واحد منهم، فهذه شروط إيش؟ اختيار، لما نيجي اختار. لكن إن تغلب عليكم عبد حبشي، هل شروط الاختيار فيها أن يكون الخليفة عبدا؟ أن يكون الخليفة غير قريشي أصلا حرا؟ حتى حر غير قريشي مش موجود. فضلا أن يكون عبدا حبشيا، فضلا أن يكون أسودا كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، يعني حتى عبد معيب عند الاختيار يا أخوان هذا موجود؟ إذا كيف نجمع هذا؟ فرق بين شرط صحة لدول الإسلام إلى فرق بواحد، وبين شرط واجب ينبغي أن يكون. فإن تغلب فالسمع والطاعة، فنقول يلا حكم فينا شرع الله. طب إن تغلب، من الذي يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا السمع والطاعة، إلا أن نرى كفرا بواحا. والله لو إنه قال لا 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 الشريعة يدعوكم منها ما تلزمني ولا كيت ولا كيت ولا كيت، وأنا عندي قول أحسن من الشريعة، المهم من المعصية يكفر بما يكفر بها صاحبه المعصية. فحينما قال النبي تم عليكم عبد، دل على أنه فرق بين شرط الاختيار وشرط الإيش؟ وشرط الإضطرار، وشرط الإضطرار. مثل ما قال النبي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب وبعدين وإذا قام وإذا أما القوم غير أقرأ، ها؟ يجي واحد يقول لك لا لا بطل الصلاة، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كيف وكيف، يا أم القوم أقرأهم. يوم واحد يقول يا شيخ بس هذا أصلي، يقول أصل مع السنة، أنا قريب جدا وأنا في الحرم. فواحد قال له ما الذي يحكم من زباب ولكم كفرون؟ تقول يا أخي ابن عباس يقول كفر منكم. قال أنا أقول لك قال الله، وتقول لك قال ابن عباس، قال ابن عباس، وأنا أقول لك قال الله، مش فاهم بقى ابن عباس هذا يعني إيش. قلت له طيب وأنا أقول لك قال رسول الله سباب المسلم فسوق وقتله كفر، ما حكم القاتل؟ سكت. ما هو إن قال كفر ما هي نفس القاعدة، لما يجيب لي قول أي أحد يقول أهل السنة بيقول كفر ذو الكفر، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان. القرآن نزل وتدبر ويعمل به وكذا، يبقى نأخذ فهم السلف للقرآن. نعم.
الواحد الشيخ أرسل لي رواية لنا يقودكم بكتاب الله، يقول أسألك بالله تجيب على هذه.
نعم.
يقودكم بكتاب الله، أنا جبت إجابة إن شاء الله أقب عليها وشوف رأيك فيها، قومني إذا أخطأنا فيها.
جزاك الله خير.
إيش معنى يقودكم بكتاب الله؟ يقول أسألك بالله تجيب على هذا. فرجو يعني نصلي من باب المحاجة بس ما أعطى ما أعطاكم كتاب الله. فقد طيب ماذا معنى ما معنى ما أعطاكم كتاب الله ما معنى حتى يكون مناط الحكم أن لا نسمع إلا لمن يقود الكتاب الله. فقال يعني يحكم بكتاب الله لكل صغيرة وكبيرة. كل أحد يحكم بكل ما أنزل الله بكل صغيرة وكبيرة. واستثني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أربعة. حكم واحد حاكم انطبق لهذا الطريق كله. فقال لي الخلفاء الراشدين أربعة. لما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هؤلاء لهم احترامهم الكامل خليهم خارج البحر. عقل حاكم ينطبق على هذا
ماشي
أنه بحيث أنه لا نسمع ونعطي إلا لمن يحكم بما أنزل الله في كل صغيرة وكبيرة. بل لا يمكن أن يقول أحد ويجب نفسه ولو لم يكن حاكما أنه يعمل بكتاب الله سنة المسؤولة في كل صغيرة وكبيرة. بل ما شرعت الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ومضان رمضان والحج والحسنات والنواحي السيئات وأنكم تخطون بالليل والنهار إلا لأن الإنسان لا يمكن أن يمتثل كل صغيرة وكبيرة في دين الله. ماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان إيش أحد الناس يمتثلون في كل صغيرة وكبيرة في كتابنا؟ هذا لا يوجد حاكم يحكم ولم يوجد إلى أن يعني ينزل عيسى المريم عليه السلام ويخرج المهدي آخر الزمان. واحد يستطيع يحكم بما أنزل الله في كل صغيرة وكبيرة بلا استثناء. فإذا ما المعنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يفسر بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما صلوا ما أوقفهم للصلاة. ثم أن الإنسان كونه على الإسلام فهذا يعني معناه قائم عنده نوع من القيام بكتاب الله. مادام يشهد لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، مادام يصلي، مادام يسمح الناس يصلون، لأن عنده أصل الإسلام. كما يقع عن أفراد الناس دعنا من الحكام، كما يقع عن أفراد الناس أن فلان مسلم. ليس بالضرورة أن لا يكون مسلما إلا إذا أقام كتاب الله سنة رسوله من الألف الياء أو في كل صغيرة وكبيرة حتى يصدر عليه. أخي عنده إيش مطلق الإسلام، لا يستطيع أن يقول عنده إيش الإسلام المطلق حتى يكون مسلما. هذا الجواب يعني.
نعم حسن بارك الله فيك. لا طيب جدا. نعم هذا طبعا يحجب هذا ولا ينطق، لكن هم يعني الإشكال أنهم أصحاب شبهات فقط ولا يريدون جوابنا. وحتى إحنا يعني فضلت الشيخ سالم المذكر وهو استثناء الخلفاء الراشدين، حتى إخوان حتى الخلفاء الراشدين ما يستثنون، بس هذا من باب يعني إيش عدم الفضيحة لأنفسهم. وإلا هل قتل علي إلا لأنه لم يحكم بما أنزل الله في زعم من قتله؟ الكلمة التي قالها ابن هذا ملجم، ما الكلمة التي قالها ويقتل علي؟ تعرفون الكلمة يا أخوان، قال خذها الحكم إلا لله ليس لك ولا صاحبك ولا أصحابك. إذن علي حتى وعثمان قتل إيش يا أخوان؟ لأنه ما يحكم بما أنزل الله. فهذا عندنا نعم احنا نقول احنا الخلفاء الراشدون العصر السالم من هذا وذاك، هذا عندنا. لكن عندهم والله ولا عثمان ولا علي ولا عمر قطب بن
حوار
ولا النبي اعدل يا محمد. نعم صحيح احسنتم. نعم
يقول الشيخ صحيح ان احمد بن نصر الخزاعي اراد ان يخرج على الواثق فاثنى عليه الامام احمد واثنى على خروجه وقال رحمه الله جاد لنفسه.
سبحان الله يا أخواني، من الحقيقة الأشياء اللي احنا يعني وجينا بها في الفترة الماضية في مصر وكذا، وأكيد يعني في كل بلد سينحو هذا، ما نحن صلى عصر المسلمين. هؤلاء لما عجزوا عن الاتيان بما تقرر في كتب السلف وأن ينطقوا من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، عمدوا إلى كتب التاريخ. انتبهوا، هذه مسألة بارك الله فيكم انتبهوا لها. فصاروا يجيبون بعض الروايات عند ابن كثير، بعض الروايات عند ابن جرير، بعض الأشياء يصح سندها ولا يصح سندها وهكذا، ثم ينزلونها وكأنها المقرر. وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة جيدا. واحد، إذا أردت تقرير اعتقاد فليكن من أصوله ومظانه، وأصول الاعتقاد كتب السنة ليس كتب التاريخ. انتبهوا، هذه المسألة الأولى. أنا أريد الآن، أنا مثلا اختلفت مع أحد فيكم وقل مذهب السلف عدم الخروج على الحاكم، واحد قال لا مذهب السلف الخروج، ها؟ يبقى الفيصل إيش؟ أقول له خذ هذا الخلال، هذا البربياري، هذا الصابوني، هذا الإسماعيلي، كل هؤلاء يلا طلع لي إن حتى المسألة خلافية. أنا أريد إن السلف اختلف، لأن لو اختلف السلف ما تقول ضعف كتب الاعتقاد. انتبه، الموضوع في كتب الاعتقاد كأصول لا خلاف به، هذه فائدة ثانية انتبهوا لها. ليست هناك مسألة خلافية في أصول أهل السنة والجماعة، أصول السنة مش خلافية يا إخوان، يعني وأنت تغمض عينيك. ولهذا احنا بنقول لهم هاتوا كتب السلف واقرأوا الفهارس، احنا ما نريد تقرأوا الكتاب بس اقرأوا الفهارس بس، سترى هذا ولا نرى الخروج على أمتنا ولات أمرنا هكذا. إذا وجد كأصل انتبه، ما تناقش فيه، انتهت. طب خلافية، مستحيل توضع مسألة خلافية في الأصول الاعتقاد. سمعت من أحد المشايخ هذا مر بكم مرة في مسائل اعتقادية أنه خلاف بين السلف في مسألة في أصل عقدي؟ أبدا، دي مقررات مهمة انتفع بها حتى ترد أي شبهة ستأتيك. يبقى واحد مظن الاعتقاد منين يا إخوان؟ كتب العقيدة والسنة. اثنين، أصول الاعتقاد ما فيها خلاف. ثلاثة، انتبه لهذه الفائدة، فرق بين ما قرره السلف اعتقادا وما زل فيه بعض السلف. إن زلة بعض السلف لا تعد خلافا في المسألة. انتبه، في ما قرر فيه قال بعض السلف، بعض السلف عالم قد تخفى عليه السنة في شيء، قد يجتهد اجتهادا إلى آخره. ليه زلات العلماء تجيب لابن خزيمة تجيب لكذا، لكن لا يعد خلافا في المسألة. ولهذا احنا عندنا البعض، أول بعض الصفات، لكن هل معتقدنا في الأسماء والصفات إن عندنا مذهب للسلف مذهب المأول ومذهب الذي يقول مروءة كما جاء بلا تكييف وتنفير وتعطيل؟ أبدا، المذهب واحد. طب ومن خالف في هذا بعض السلف أول؟ نقول نرده إلى ما تقدم. كذلك إذا وجد عندكم أحمد حشايا أحمد رأى الخروج، نقول هذا ما يعكر الإجماع، ونقول أحمد رد على القول. ولهذا لما استدلون عليكم بالحسين وابن الزبير وخلافه ليس في محل المسألة أبدا، ولا يعكر هذا على الإجماع. أولا لأن المسألة ليست هي مسألة في النصوص عليه، أنا أريد كتابا يقول بأن الحسين خرج على يزيد لكونه ظالما. إحنا المسألة فين؟ فخرج الحاكم الظالم. أنا أريد كتابا يقول بالحسين خرج على يزيد لكونه ظالما، لظلمه خرج، أو ابن الزبير لظلمه خرج، أو ابن جبير لظلم حجاج خرج. لما خرج يزيد، خرج الحسين، الحسين خرج يطالب الإمارة لأنه ما يرى إمارة يزيد أصلا، ما يرى إمارة يزيد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا ما خرج الحاكم يكون ولا ابن الزبير كذلك، هم أعلم بالسنة لكنهم لا يرون أن هذا الإمام. ليش؟ لأني خلاف استخلاف معاوية لو ما صح عندهم. ابن جبير خرج لكونه كافرا، كفر الحجاج، فما خرج من ظالما، هم أضرب السنة وأعلم بالسنة. المسألة المربع هو الخروج على الحاكم الظالم، هل الحسين خرج لكونه ظالما؟ هذا واحد. اثنين، لو خرج الحسين لكونه ظالما، عندنا عند كل سلفي حتى من يقول بهذه المسألة قول الصحابة، بل أقول فعل الصحابة مش قول الصحابة، يعني نقول الرقم اثنين هاتولنا نص إن الحسين بيقول أنا خرجت لكوني ظالما وإن يجوز أقول على الحكم الظالم عشان نقول حتى قول صحابي. أبدا، يبقى يقول فعل الصحابة، فعل الصحابي يعارض قول النبي. هل فعل الصحابي حجة؟ احنا درسنا اليوم في الأصول إيش يا إخوان؟ قول الصحابة إيش؟ ليس بحجته. إذا اشتهر لو ما سكتت بقى الحجة في الإجماع مش في كل الصحابة. طيب رابعا، الحسين راجع، فلما لا تأخذون بمنهجه قبل تأخذ بمنهجه بعد؟ راجع الحسين، لكن لو افترض إذا ما رجع وإن خرج حكم الظالم وإنه كذا بدايات عندنا العلم يا أخواني بنعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، بنعرض الكلام على سنة النبي إذا هو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ففرق بين ما تقرأ السلف وبين ما ورد عن بعض السلف، ما ورد عن بعض السلف لا يعد قولا آخر للسلف المسألة. أرجوكم تنتبهوا هذه المسألة لأنكم سيورد عليكم شبهات في كل مسألة، في القدر، شوف في الصحابة، في التعامل مع أهل الأهواء، كل هذا فرق بين المتقرر وبين ما ورد من زلات بعض السلف، فإن ذلك لا يعتبر قولا آخر ولا خلافا أصلا في المسألة، ولا يعتبر خلافا في مسألة. وعليه بعد هذا كله أحمد بن نصر خرج مثلا، خرج فما حكم هذا؟ نقول أحمد بن نصر اجتهد ورد عليه ولا يخالف سنة النبي وما أجمع عليه الأمة. لكن ومع ذلك أولا الرواية ذكرت ابن كثير رحمه الله أحمد بن نصر الخزاعي ولما خرج وكذا ضعيفة، والثابت منها ما خاطب به أصلا، ما خاطبه بها الأمير في مسألة خلق القرآن وتلك التي علق عليها أحمد رحمه الله ثبات على القول بعدم خلق القرآن إلى أن جاد بنفسه، إلى جاد بنفسه. اثنين أحمد مذهبه إيش؟ عدم الخروج، فكيف يثني على من خرج؟ هذا عجيب. فأحمد إذن علم جيدا أن مناط خروج مناط أحمد بن نصر ثباته على أصل أهل السنة والجماعة لا أنه خرج، فالنتيجة الزيادة ضعيفة، والثابت أنه خرج من أجهلة. ذكر هذا الخطيب البغدادي أيضا أنه المحنة أحمد بن نصر كانت محنة خلق القرآن لا أنه دعا إلى نفسه. ولو افترض أنه دعا نفسه فحمل ذلك على من كفر المأمون، ولا سيما أنه قول كفري أصلا، أنه لو كفر أنه كفر المأمون واجتهد في أنه يكون كافرا لأنه يكون مسلما، وبالتالي لتكون المسألة هي مسألة البحث.
شيخ لحظة تقصير طيب على الزهر شيخ ذكرني موقف كالكرة الفائدة إذا في يوم في شعر يقول بالتكفير، فأحد أخوة التصوير هو كبير بالسن قال تعال ناصح لعل الله ينفعه نصحك، كم عمره هذا الشاب زي نجيل أولادي حكال جيل منك علشان هذا الشاب الشباب إن شاء الله كثر حين مشغولي في رمضان قال علشان تدعى علشانك أنا أتي لأنك أنت أكبر مني سنة، قال لا أتدور علشان، فقالوا الفلان جاي. فلما وصل كله يعني مستعين داخل له كده اسمها استيب الرياضة ولا جاي مجموعة كتب هذا كبير تصير الشيخ الطيبة مجموعة كتب مجاعد يعني متسلح. لما رأيت المنظر جاي كتب وجهز نفسه حاطة واقف
معلم
قلت له أنا بس بد عندي طلب صغير قبل ما نبدأ، كيف تفضل؟ قلت له دين الله عز وجل هل تم أو لم يتم؟ قال تم. قلوا الأولى المفضلة الثلاثة تم دين الله عز وجل أو باقي شيء ناقص؟ لا تم. قلت رجاء نريد أن نعتمد هذا الأمر في البداية، أي شيء بعد قرون ثلاثة ما نستدل فيه، ما دام تم الدين الدين تام بالكتاب والسنة ويعني أقوال الصحابة وسلف الأمة 300 سنة، أي شيء بعد 300 لا تستدل به، ولا ما تم الدين في 300 ولا قال لا تم. قلت طيب بعد 300 لا تستدل فيه، ولا كنت بارك الله بعد 300 والله أشهد ما عندي من أول طلعت.
أحيانا أهل السنة يبطون يعيش الضربة القضية من أول جولة.
قل شيء
إيش هذا؟ بديني أنت بتقول بديني وتقول يا أخو الشيخ هذا يعني خاصة ولا إيش؟
شوف يقول إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة وكالة وإجارة ومنافع دستور، فمتى لم يلتزم الحاكم بهذا العقد
فإن
العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة وكالة وإجارة وهناك دستور، فإذا لم يلتزم الحاكم بهذا العقد والدستور جاز للشعب فسخ العقد ونقض العهد، فما رأيكم هذا؟
هو وجد عن الدستور خذ تأصيل آخر. شوف يا أخوان إنما الطاعات في المعروف، فلو أن الحاكم وضع نظاما يحصل به التحاكم وهذا النظام مخالف للشرع
فلا يعتبر في مسائل التحقيق. شبهوا علينا في مصر قالوا ايش؟ قالوا انت لم تتكلموا عن مظاهرات، كل مظاهرات لا تجوز وكذا. طب خلي الحاكم يسأل الحاكم كده، يقول المظاهرات تجوز ولا لا؟ اسأل الحاكم هل المظاهرات جائزة ولا لا؟ هيقول لك المظاهرات جائزة. سبحان الله يا أخي، نعجب منكم، الحاكم أقول تظاهروا عليه وأنتم تقولون لا يجوز الخروج على المظاهرات على الحاكم. أمر عجيب جدا. تقول آه نعم، لا ولا عجيب ولا شيء، ولا عجيب ولا شيء، إيش اللي خلى عجيب؟ قال هذا طيب، أنتم تقولون سمعوا طاعة السلطان، هذا السلطان يقول اطلعوا عليه، يلا تظاهر عليه. نقول نعم، حينما قال ذلك قال بغير الشريعة وإنما الطاعة معه. اطلع علي، لا لا أنا مش طلعين يا جماعة، اطلع علي بس تظهروا، لا 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 حرام ما يجوز. هذا مثل إيش؟ الأمير الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ووصى الصحابة بالسمع والطاعة له، هذا الأمير أشعل نارا وقال يلا ادخلوا النار. النبي يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني. قالوا هل اتبعنا النبي أصلا على إلا على أن ينجينا الله من النار لن ندخلها في الدنيا؟ فما أطاعوا. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منه. إيه نعم، فدل هذا على أن أخوان حتى لو السلطان فكون الدستور فيه كيت وكيت وكيت، هذا دستور باطل ولا نعمل به، وبالتالي أي شبهة تبدأ على هذا بتعرض على النص أولا. نعم.
قل الشيخ ما رأيكم بمن يقول إذا عرفنا عن شخص أن عنده أخطاء ومخالفات وانحرافات فلا ينبغي أن نكثر الكلام فيه لأننا عرفنا هذا، والواجب أن نشتغل بالعلم ونحرص ونعرف عن هذا الرجل؟
إذا كان إحنا مع بيننا كإخوة وعرفنا حال هذا الرجل ما في داعي إن إحنا نشتغل بالعلم ونشتغل بكذا. أنت مش تجيب بتقول لي بعدها كل ما كان قدر الشعر وصوف الشعر وصوف، من عارف نصوص أصلا؟ من اللي معرفك؟ أنا اللي عم أعلمك، أنا علمتك أنا الشعر وصوف، كل ما تقدر الشعر وصوف 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 أنا اللي عرفتك أصلا. لكن عندك زيادة قول آه تعالى تعرف إيش؟ نعم هذه مذكرات الشعر، يقول آه سبحان الله. فإن كان مزيد علم في شخص عرفناه لا بأس، أما تكرار ذلك بيننا أشتغل بالعلم يا أخوان الحمد لله. أما إذا كان عندما لم يعرف وكذا وبين له هذا فنعم هذا يلزمني، وإلا في الأمة تعرف من يعني أهل الأهواء ممن إذا لم تعرف مني تعرف من أحمد مات أحمد، تعرف من بعين مات ابن عين. ولهذا أخشى أن يكون القائل لمثل هذا هو يريد أن يغلق الباب، ولكن أنا أقول لك إيش الشيخ، إحنا عارفين فيما بيننا وكذا فما في داعي. يقول له نعم وافقناك، تيجي بقى تقول في القوم لا يعرفون. الشيخ لو سمحت ما تبدأ مع الناس كده، خلي التوحيد الأول وكذا والكلام بالعلم، وبعدين بعد 10 سنة ببين. يبقى أنت ولو جيت تبين بعد 20 سنة نفس الملاحظة يقول لك لا تتكلم أصل. فيكون المراد بذلك هو إيقاف الباب. إنما لو أنت تبحث مسألة خاصة إنه أنا الآن محمد ومثلا رضا وعصام ونايف وكذا معي ونحن نعلم هذا، إيه نعم يا أخواني ما نتكلم، خلاص الأمر واضح الحمد لله. إلا إذا كان فيه مزيد بيان، في مزيد بيان في هذا ما في إشكال، لكن لا نشتغل بهذا طالما الحمد لله نعلم المسألة ونشتغل بالعلم. حقق مسألة في هذا ماشي، نسأل شيخنا عن شيء في العلم ماشي. نعم.
قل يا شيخ إن ما تقول في من يقول إن من ميزات هذا الربيع العربي أن
أعوذ بالله عندهم ربيع عربي، هذا ضماع عربي، هذا مش دول ربيع عربي، ربيع الخضر والجمال والأنس، وهذا تقول ربيع عربي دماء دماء يعني ربيع دموي كيف هذا؟ نعم.
الشاهد أنه يقول أن أكثر الناس الذين كانوا في السجون يعذبون ويقتلون ويطاردون أصبحوا الآن هم حكام ومنتخبون من قبل شعوبهم، هذه ميزة يعني عنده، فما رد على ذلك؟
كيف ميزة يعني؟
يعني بعض الناس يقول أن هذه علامة نصر وعلامة خير.
من الذي خيركم يا أخوان؟ بعض الناس في هذه الفتن يستدل بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. احنا عندنا الإرادة إرادتان، كونية وشرعية. سمعنا في مصر هذا كثيرا، الحمد لله لو والله الدليل بقى والله إنها بقدر الله، الحمد لله والله لو ما أراد الله هذا ما كان، لكن الله من فوق 7 سماوات أراد هذا. طيب روح بوسع، حد عرض بين هذا، حد قال لك إن هذا من إرادة الشعب؟ هذه طبعا من إرادة الله. وبعدين وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الأمر الله؟ وهل عبدت الأصنام حول الكعبة؟
بغير إرادة الله؟ يعني عبادة الأصنام حول الكعبة كان بغير إرادة الله؟ وقتل الأنبياء من قبل كان بغير إرادة الله؟ والمعاصي يا أخواني بغير إرادة الله؟ إذن كل هذا حلال لأنه واقع بغير الله. لكن في فرق الإرادة الكونية التي بها يقع تقع الطاعة والمعصية، يقع الكفر والإيمان، يقع المحبوب والغير محبوب، والإرادة الشرعية. وهذا ما يعرفه لأهل السنة، هذا حصري على أهل السنة. الإرادة الشرعية التي بها بقى أمر ونهي. أنا أسأل سؤالا الآن، الآن الشارع أمر بالخلع حاكم ولا أمر ولا نهى؟ بس بهذا اللي يهمني، هذا اللي يعنيني، أقف عند الإرادة الشرعية، أقف عند الأمر الشرعي، مو بالأمر الكوني. بعد قلنا هل أخرجوا كذا، أليس هذا نصرا وكذا؟ لا طبعا، لا يدل هذا. حتى ولو طبقوا الشريعة فإننا نقول نسمع ونطيع. نعم خاص أمراء عندنا العين وعلى الرأس. والله أخوانا كنت وحاضر محاضرة سبحان الله، وأنا أقصد في درس يعني علمي، وكان إذاعة النتيجة اللي هي في يعني الرئيس الموجود كانت الساعة 3 عصرا، وكنت أنا أتكلم قبلها بدقائق. أنا كنت أتكلم يعني بتمكين الإخوان وخطورة تمكين الإخوان وكذا. فقال الطلبة شيخ نعم، قالوا خلاص نجح الحاكم مرسي وكذا. قلت فسمعا وطاعا فورا، مش أبحث المسألة في الكتب، مش أنا أرجع أشوف أعمل إيه. طيب أنا أحارب المعتزلة فكان حاكم المأمون سمعا وطاعا، أنا أحارب الأشاعرة فصار حاكم أشعريا سمعا وطاعا. أهل السنة أخواني معتقدون اعتقادا مبني على الاستدلال، ما تغير وتغير. قبل جئتم بيومين جاءني أحد يكتب يعني في بعض الجرائد صحف يعني، فجاي يسوي معي إيش لقاء. فقلت له والله إحنا بالنسبة لإعلام وكذا تركيب، طبعا هناك إعلام فاسد ويضرب هذا بذاك ويبتر أفكار وكل شيء يعني. المهم قال لي شيخ، طب أنا أبغى تستفسير معك، عندي آية عظيمة جدا، خلي بالكم من الآية ديت، وجايبها موثقة بالصور، وفعلا شفت 10 يعني تقريبا يمكن 10 صور. القصة قصة إيه؟ قصة امرأة مسكينة عندها شاة، هذه الشاة جابت 4، ها؟ من الأربعة جدي مكتوب عليه مصر، شعر أبيض مصر، صور كده يا إخوان مصر مصر. والأعجب من ذلك أنه ولد يوم 25 يناير المولى. الله أكبر، جدي مكتوب عليه مصر. والله يا أخوان أنا أشوف الصورة، وهذا الرجل هذا يقف والآل القرية وكل شيء، لا شوف مصر كده مكتوبة. قلت يا بنت تأكدت مسحت كده؟ قال أبدا شعر، والولادة 25 يناير. يعني هذا بقى نص
اسمه الهجرة.
لا لأن هم عارفين الثورة بالميلاد، ما هو يعرف ما عرفنا بالهجري. بالله عليك يا أخي ماذا تصنع الآن؟ جدي رسالة من جدي مصر في 25 يناير، يبقى أكيد بقى آية من آيات الله سبحانه وتعالى مصر 25 يناير. شو بقى يعني لو أنت قلت طيب هذا صبغ، طب و 25 يناير إيش؟ مصر وفي 25 يناير. لكن نقول كما قال سلفنا، لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعود معك تلو السن. وإن شأن الكرامة كما عند أهل السنة، شأن الكرامة أن تنصر بها السنة لا البدعة، الموافقة لا المخالفة. تنتبهوا شوفوا الضوابط يا اخواني، ولهذا احنا بنقول الضوابط في كده مهمة جدا، وإلا البعض قد تزيل قدر من سبيل ايش؟ الأشياء. نعم، فهؤلاء الذين طلعوا من السجون وسووا كذا وكذا وكذا، ده مش دليل عندنا، الدليل قال الله قال الله، ليس الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية، ويمكن نؤمن أن كل شيء بقدره سبحانه وتعالى.